بسم الله الرحمن الرحيم.
الغافلون.
الناس دي فين؟ ليه الناس ما ليه الناس ما بتحبس ربنا؟ ربنا يتحارب ولا لا يا شباب؟ ليه تمام هؤلاء الناس نظرات الغضب والمكر والترصد والترقب لدين الله؟ ليه؟ في ايه؟
الغافلون. الغافلون.
تفكرت فقلت انهم مع الايمان فقط جلوا الثمرة ولم يزرعوا الشجرة.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
عبد الله.
ازاي اديم مراقبتي لله؟ ازاي استحضر الموت؟ ازاي اتالق قلبي بالاخره ويترك الدنيا؟ واحد تلاوه القران الكريم مع التدبر والخشوع. اثنين مصاحبه النبي محمد. ثلاثه مصاحبه العلماء والدعاء والصالحين من اهل المعرفه بالله.
اسلح قوم اذا دعوا وسبوا لا يحسبون الاخطار ان ركبوا سارنا لا يسالون ما فعل الفجر.
الغافلون.
الدعاة الى الله اذا ظلوا يرتشفون من معين الايمان والعبوديه ويستسقون من روافدها ويسلكون السبل التي تؤدي اليها فان نفوسهم
أصلح قوم إذا دعوا وسبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهور.
الغافلون.
خسر الدنيا.
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم فتندلق أقدام بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الضحى.
إذا دعوا وسبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا سارنا لا يسألون
عودهم.
لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله
التقطنا طرف الخيط من دعوة أبي بكر الصديق إلى الإسلام وانتهزنا الفرصة للكلام عن الدعوة إلى الله. فلنتوسع في الأمر قليلا وذلك لأسباب. أولها أنني أعتقد أن الدعوة إلى الله في عصرنا هذا وفي أيامنا هذه وفي مجتمعنا هذا على الأخص واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب على كل مسلم لما تتعرض له الأمة من هجمات شرسة من أعداء الله بقصد سلب جوهر الدعوة الإسلامية من نفوس المسلمين. نعم إخوتان، الدعوة إلى الله وإلى الطريق الصحيح من ألزم الأمور، واستمد الخليط من الرايات والتيارات والتجميل والتشكيل والتغريب والانحراف والتشكيك. الدعوة إلى الله مهمة وخطيرة في عصرنا أيضا لسبب شخصي، أنها شرف عظيم لصاحبها. قال ربنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اللهم استعملنا لنصرة دينك، إنه شرف عظيم أن يمدحك الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله أرجى أمل نعمله في هذه الأيام قربة إلى الله. قال ربنا عز وجل: قل المأمور هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة كلها، قل إنني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته، إلا بلاغا من الله ورسالته. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الأحبة، لذلك وقفنا مع كلمة الدعوة، والدعوة إلى الله هذه الوقفة التي قد تكون قليلا، لأننا كلنا بحاجة إلى هذا العلم، كيف ندعو إلى الله. فالدعوة إلى الله بعصرنا هذا مرحلة هامة من مراحل العمل الإسلامي الجاد. إننا في مرحلة إيقاظ الأمة، إيقاظ الأمة كما ذكرت في خطبة الجمعة في مدخل الخطبة، أنك لو كنت تعيش في معسكر وشبت النيران في أطراف هذا المعسكر وكل الناس نوم إلا أنت وأفراد قلائل، فماذا أنتم صانعون؟ إن قلت نقوم أنا وهؤلاء الأفراد لإطفاء النار أبدا فستلتهم الناس قبل أن تطفئوها، وإن قلت أفيض وأنجو بجلدي فهذه أنانية، ماذا تصنع؟ إن الواجب عليك أن توقظ الناس، توقظ كل الناس لإطفاء النار. والنيران اليوم تلتهم بنيان الإسلام، وفرق الإطفاء قليلة حاجزة، نحتاج أن نوقظ الناس ليطفئوا النيران التي تشتعل في قلوبهم وفي بيوتهم. نعم، إنك والله ستجد من يقول لك: دعني ابن عمي عايز انام، هو لا يشعر بالنار او يشعر بها ويختار النوم حتى تحرقه النار. اخبرت اليوم والله ان انسانا يقع في معصيه، يقع في زينه، يقع في تخبيل امراه على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خبر امراه على زوجها فليس منا. خبر امرأة يعني أفسدها، يقول: لا طلعي وأنا أتجوزك. من أفسد امرأة على زوجها فليس من الله في شيء. الشاهد ثم يدعى هذا الشخص إلى أن يلتزم فيقول كلمة: والله اقشعر لها جلدي، أنا خايف أحضر الدرس، أحسن ربنا يهديني ويبعد الناس دي عني، يبعد المعصية والذنب عني. هذا هو النائم الذي لا يريد أن يستيقظ وإن أكلته النار، فهل نتركه نائم؟ أبدا. إننا بحاجة أحيانا أن نحمله حملا لنلقيه بعيدا عن النار، حملا واجب علينا، واجب على القلوب التي أكلها الخوف على هؤلاء. بهذا المعنى إخوتي في الله، إخوتي الشباب، أحبتي في الله، إنني سعيد بكم في مقتبل هذا الصيف، فرصة بعد أن تفرغتم من الامتحانات وأنهيتم هذا العام الدراسي، أسأل الله أن يتمه عليكم بالنجاح، نسأل الله أن ينجح طلبة المسلمين، اللهم أنجح سعيهم وارفع في الدنيا والآخرة درجاتهم. نعم إخوتي، ينبغي أن تكون لكم قضية بدون هذه المعاني السامية أن يأكل هم الإسلام قلوبكم. معاني سامية: إنقاذ الناس من النار. بهذه المعاني السامية تكون أعزة كراما على الناس وعلى الله. ولكن لابد من استكمال عوامل تكوين الشخصية المسلمة لكي تكونوا دعاة عظاما. كيف؟ أولا إخوة الشباب، اعرفوا الغاية التي خلقتم من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعرفوا الغاية التي بسببها أوجدتم وأخرجتم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأولى، خلقتم للعبادة ولإنقاذ الناس. إن الله ابتعثنا شعارك، ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. إخوتا أحبة الشباب، تصوروا مقدار الخطر الذي يحيق بالأمة، تصوروا الخطر الذي يحيق بالبلاد. إنني أقول والله وبالله وتالله أنه لا أمن ولا أمان، لا راحة ولا سعادة، لا هدوء ولا استقرار، لا نعيم ولا عزة، لا غلبة ولا قهر أبدا، لا رخاء في بلادنا وعلى مستوى الأرض إلا أن يعود الناس إلى الله. فكل هذا في يد الله، لا في يد أحد غيره، هو الذي بيده كل شيء. انظر إلى أبو الدعاة نوح وهو يدعو إلى الله ويشهد الله على مقولته، يشهد إلى ربه يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا إلى آخره. هذا أسلوب الدعاء، إنه يريد أن يقول لهم إنه لا سعادة ولا فلاح إلا أن تعرفوا رب الأرض والسماء الله. تعرفون لماذا خلقتم؟ تعرفون لماذا أخرجتم؟ تعرفون مقدار الخطر الذي يحيط بأمتكم وبلادكم؟ تتفاءلوا دائما بالنصر، اقطعوا من قلوبكم دابر اليأس، امسحوا وامحوا من شعوركم وإحساسكم الضعف والهوان، بل اعتقدوا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اعتقدوا هذا، اعتقدوا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اعتقدوا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. اعتقدوا أن للدين وللإسلام وللعقيدة وللإيمان ولله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم رصيد هائل في قلوب المسلمين حتى ولو كان من أفسق الفاسقين. هناك رصيد في القلوب، رصيد محبة، رصيد توقير، رصيد خوف، رصيد رجاء. إنك تعلم وأعلم أن التارك وهو يسرق يقول يا رب استر، صح ولا لا؟ أنت تعلم وأنا أعلم، لما لا أدخل إليه من هذا المدخل أنه ما زال يقول يا رب، ما زال يقول يا رب. إن امرأة ولو كانت هاجرة ما زال في قلبها رصيد من أنها تعرف أن الملك يستطيع أن يفتك سترها وأن يدمر جسدها وأن يخسف بها الأرض، لما لا أدخل إليها من هذا المدخل؟ إذا عرفت أن الرصيد الباقي لله في القلوب ما زال موجودا، رصيد هائل لله ولرسوله، فإنك حين دعا الإنسان ينبغي ألا ينقطع أملك في الناس ما دامت فيك عين تطلق، واستعن بالله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، ولكن الله يهدي الهادي من؟ إنه الله. وما أنت إلا ستار لقدر الله، أنت سبب مستعمل لهداية البشر. إذا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إخوتي، بصناعة شخصيتكم كونوا على اطلاع دائما في علم فضل الدعوة والداعية، لتنصحوا لأمتكم وتبلغوا رسالات ربكم. إخوتاه، تأسوا دائما برجال القدوة في تاريخنا الإسلامي، لتكتمل ذاتيتكم، لتكتمل ذاتيتكم وشخصيتكم. إخوتاه، ادعوا إلى الله بالسبيل الأقوى، بالأسلوب الأقوى، ادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ليتأثر الناس بأقوالكم وليستجيبوا بدعوتكم. إخوتاه، أخيرا وليس بآخرا، عمقوا في نفوسكم قضية الإيمان بالقضاء والقدر. ليه؟ لتصبروا على ما أصابكم ولترضوا بما كتبه الله لكم. اللهم رضنا بما يرضيك يا رب. اعتقدوا واملأوا قلوبكم بعقيدة القضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إنني كثيرا ما أخاطب الذي يحلق لحيته فرارا وتسترا من أن يؤذى أو يضر، أقول لو كتب الله عليك الضر فيصيبك ولو شربت الخمر، من مقدر الأمور إلا الله؟ مقدر الأقدار إلا الله؟ هل يستجمع البلاء بمعصية الله ورسوله، أم يدفع البلاء بطاعة الله ورسوله؟ آمن بالقضاء والقدر أنه لن يصيبك ما أخطأك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ثم ارضى بما قسم الله لك. استجاب الناس أو لم يستجيبوا؟ إخوتاه، إذا ركزتم على هذه الستة التي ذكرتها من العلم والتقوى والدعوة والإخلاص والاطلاع على اتخاذ القدوات وضبط العقيدة في القضاء والقدر وغيره، جنيتم ثمرات. أول ثمرة تجنيها أخي في الله الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين. الإيمان ثمرة أم شجرة؟ إنه شجرة وثمرة. أيها الشباب، أيها الأحبة في الله، إخوتي في الله، أحبتنا وإخواننا وآباءنا المسنين بيزعلوا يقول عملتوا لي يا شباب يا شباب يا شباب، وإحنا نروح فين؟ أنتوا الخير والبركة، أنتوا أسيادنا. المقصود أقول أحبتي في الله، مع الاستقراء والنظر، أنا والله أحبكم في الله، ولذلك كثيرا، مش كثيرا، على طول تشغلون بالي، فأنظر في الدعوة كثيرا وأتأمل هؤلاء الناس الذين هم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين الذين يتشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقف كده في ميدان التحرير، أقف في ميدان التحرير وبص على هذا الكم من الناس، أو في ميدان رمسيس، أو في العتبة، في شارع الموسكي، انظر إلى هذه الأماكن المختصة، وأنت داخل دار السلام أو أنت داخل بلاد دكروس، حين تنظر إلى هذا الكم من المسلمين تتعجب وتقول سبحان الله، الناس دي فين؟ ليه الناس دي ما بتحبش ربنا؟ ربنا يتحب ولا لا يا شباب؟ ليه ترى من هؤلاء الناس نظرات الغضب والمكر والترصد والترقب لدين الله؟ ليه؟ في ايه؟ تفكرت فقلت أنهم مع الإيمان فقط جلوا الثمرة ولم يزرعوا الشجرة. إزاي؟ صلى الله عليه وسلم تعود الناس جني الثمرة بس يأخذ الطراطيف فوق الشجرة، الشجرة في الأرض جذورها ضريبة إلى الأحمر ورأت شايف الثمرة اللي فوق عمال يزن الثمرة من فوق ولم ينظر إلى أصل الشجرة أبدا، إنه يريد أن يعيش سعيدا هانئا متمتعا مرتاحا هادئا، إنه يريد أن يستمتع فقط ولا يريد أن يتعب ليغرس الشجرة أبدا. هذا واقع الأمة صح ولا لا؟ لذلك تجد دائما الناس عايز ينط فوق أقصى درجة، حتى الشباب اللي عايزين التمكين لدين الله مش عايزين يزرعوا الشجرة ويسقوها ويرعوها ويعودوا يرعوها، لا ده هو على طول عايز يسقطف الثمرة لأنه تعود على كده في الحياة، إنه شاف واحد نصاب فجأة بعد ما تخرج من البكالوريوس سنتين ثلاثة وركب مرسيدس وشال المحمول خلاص هو عايز ينط نطة زي دي. اعتاد الناس النظر إلى الثمرة ولم يحتاجوا تأمل أصل الشجرة. إنني أقول أنتم يا شباب سنزرعكم من جديد، وصلى الله على النبي محمد الذي أشار إلى هذا المعنى بنصه وفصه فقال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. أسأل الله أن يجعلكم ممن غرس الله غرس، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. هذا الغرس ساعد أن نجني الثمرة سنستطعم ثمرتها سنجد طعمها. ثمرات ما ذكرت لكم من الغرس، أولا أن يتحلى الشاب بالإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين. معلش هقول ثاني، قلت في خطبة الجمعة كان عنوانها أمة تنضج على النار، أن الشاب الذي يأخذ الأمر بالراحة بيقولوا اللي يجي بالراحة يروح بالراحة، لكن اللي يجي بعد معاناة يحافظ عليه ويتمسك به. قصة اللي قلتها لكم أكثر مرة تاع الولد اللي راح يشتغل بخمسة جنيه في صيفة المعمار وكتفه جرحت من الأصحى سايلها طالع نازل وآخر النهار مد إيده للمهاول اداله خمسة جنيه راح يدي الخمسة جنيه لأبوه، أبوه حاول يقطع خمسة جنيه قال له لا إلا دي لحمي وعرقي ودمي دي ما تتقطعش دي تشيلها في حينك. هو ده الفرق بيننا وبين الصحابة، أنهم بذلوا العرق والدم والشعر في سبيل الإسلام فصار الإسلام عليهم غال وعندهم عزيز ومتمكن. غرسوا الشجرة وسووها ورعوها فاعتبروا الشجرة دي ولد من أولادهم، حتى منه شجرة دي شجرة دي شجرة الإيمان شجرة الإسلام شجرة اليقين شجرة الدعوة إلى الله. عشان كده كان الشبر من الأرض عزيز عليهم. إن هذا المسلمين لما تضيع البصرة يا عم تضيع، والله سمعت من يقول انتوا شغلين نفسكم بالكرسي ليه؟ هي مش بتبع فلسطين دي؟ ما تروح يا عم ولا تيجي احنا مالنا. ايوه هو لم يعرف لا يعرف قيمتها، اما الذين حرروها بدمائهم هم اللي عارفين، هم اللي عارفين قيمتها، هم اللي عايشين قضيتها. انتبه. فلذلك فانتبه أن صاحب الشجرة الذي غرسها وسقاها بعرقه ودمه يملك إيمانا لا يتزلزل ولا يتزعزع ولا يلين راسخ. اثنين يتسم بالإخلاص، بالإخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المراءة. في فن الدعوة ثلاثة اللي كان في مسجد أمهات المؤمنين قلت هنا أننا والله جربنا طويلا
وعانينا مديدا فلم نراه ينفع في الدعوة إلى الله إلا الإخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين. أبدا ما نفع. حاولنا أن نجعل هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. ليه؟ لأنك تجلس أمام الناس. قال ابن الجوزي، قال ابن عقيل شيخه، ابن عقيل شيخ ابن الجوزي، يقول: رأيت في زماننا أبا بكر الأقفالي في أيام القائم، القائم ده خليفة من الخلفاء، إذا نهض أبو بكر لإنكار منكر استتبع معه مشايخ لا يأكلون إلا من صنعة أيديهم، كأبي بكر الخباز. شيخ صالح أضر، أضر يعني صار ضريرا، عمي يعني، شيخ صالح أضر من اطلاعه في التنور عشان يغير منكر، يوم ياخذ معه واحد ايه ما بيقولش الا من ايه، من عمل ايديه، ياخذ واحد خباز، خباز عمي من ايه، من كتل النظر في الفرن، يمد عينه في الفرن يجيب الرغيف، ويمد عينه في الفرن يحط الرغيف، من كتل عينه في الفرن ضريب ياخده معاه تغيير ممكن. طب ضريب يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ انه يستعين باخلاصه، انه بياكل حلال، بياكل حلال. واذا اردت ان تكون مستجاب الدعوه فاطلب مطعمك. انا ما قلتش انه حديث عشان ما ليش 10 ورقه بتقولي الحديث ضعيف، لكن جيب الطعام شرط من شروط استجابه الدعاء. معايا حديث صحيح بقى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر رسول الله الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يرفع يديه الى السماء ويقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فلا يستجاب الا لاهل الاكل الحلال. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال يا رب، وبارك لهم فيها. كان ياخذ ابي بكر الخباز ويتبعه جماعه ما فيهم من ياخذ صدقه ولا من دنس بقبول عطاء، عطاء من الامراء. الامراء كانوا بيدوا هدايا، يدوا له 1000 50000 100000 عشان ياكل، فلياخذ ما يجيش معانا، ما يطلعش معانا الا اللي ياكل من ايه، من عمل يده. كان يجمع صوام النهار قوام الليل ارباب البكاء، فاذا تبعه مخلط رده. اذا جاء وراح مخلط، يعني مخلط يعني عنده ذنوب ومعاصي وبيعمل حسنات، مخلط رده وقال: متى لقينا الجيش بمخلط انهزم الجيش، فذنوب الجيش اضر على الجيش من سيوف الاعداء. الى في الدعوة ما ينفعش ابدا الا انك تكون مخلص، هي دي بس اللي تجيب نتيجة، غيرها لا يمكن، لا يمكن تأتي بنتيجة. وإن جئت بنتيجة فستجدها غثاء كغثاء السيل. هذا هو الوعي والفقه الصحيح والتمييز، حين يكون الداعية على بينة وبدون مثل هذه الشروط الصعبة ستغدو الدعوة مأوى للضعفاء وتفقد صلابتها ويحرمها الله نصرا، يحرمها الله نصرا. لذلك على الداعية أن يصدق مع الله في كل كلمة وفي كل همسة، في كل سكتة وفي كل نبسة، أن يقصد وجه الله الكريم في كل خطوة يخطوها، في كل خطبة يلقيها، في كل موعظة يوصي بها، أن يقصد وجه الله ووجه الله وحده. فلا بد من الإخلاص، أن يبتسم الشاب بالإخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المراءة. إذا تحلى بالصفات الست بهاتيك العوامل في تكوين الشخصية يتصف بالعزيمة المتينة التي لا تعرف الخوف ولا الوجل، يندفع إلى العمل الدائم المثمر الذي لا يعرف الخوار ولا الكلل، يندفع إلى التضحية الغالية التي لا تعرف سوى النص أو الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. هذه الصفات الخمس: الإيمان الراسخ، والإخلاص الصادق، والعمل الدائم، والتضحية الغالية، والفهم العميق، من خصائص الشباب الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. من خصائص الشباب ومن مزايا الرجال الذين لا يخافون في الله لومة لائم، لأن أساس الإيمان القلب الحي، وأساس الإخلاص الفؤاد النقي، وأساس العزيمة الشعور القوي، وأساس العمل الإرادة الفتية، وأساس التضحية العقيدة الراسخة. هذه الصفات لا تجتمع، أعظم ما تجتمع، إلا في من يريد وجه الله ويعمل في الدعوة إلى الله. لا تختص إلا بالفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. إذا كان هذا هو تكوينكم يا شباب، إذا كانت هذه هي خصائصكم ومواصفاتكم يا شباب، فاعرفوا إذن ما هو دوركم في الحياة، اعرفوا ما هي مهمتكم الكبرى في هذا الوجود. دوركم يا شباب أن تنهضوا بمسؤولياتكم، أن تطلعوا بحمل أماناتكم مهما وقفت في طريقكم العقبات، مهما هبت في الأجواء العواصف، مهما نزلت في ساحاتكم المحن والأحداث. مهمتكم يا شباب أن تسيروا على صراط الله المستقيم، تجمع الأمة كلها لتكون من حولكم على نفس الصراط، حتى تروا راية الإسلام قد ارتفعت فوق الرايات جميعا، حتى تروا كلمة لا إله إلا الله قد عم نورها الأرض جميعا. إن جيلكم يا شباب مطالب اليوم بأداء مسؤوليته الكبرى، إن جيلكم يا شباب مطالب اليوم بالقيام بدوره الحضاري في إنقاذ بلاد الإسلام بشكل خاص، وإنقاذ العالم كله بشكل عام من ظلمات المادية الطاغية، من موجات الإباحية العاتية، من نزعات الإلحاد والضلال. أن تحمل الأمم كلها وخصوصا أمة الإسلام إلى نور التوحيد، إلى إشراقة الحق والعرفان، إلى نور التوحيد والإيمان، إلى شمس الحق والإسلام. وهذا لا يتأتى يا شباب إلا أن تسيروا صادقين عازمين في مواكب الدعوة إلى الله، أن تقوموا بدوركم في تعريف الناس بحقيقة هذا الدين وخصائص هذا الإسلام، حتى إذا ثابت يعني رجعت، حتى إذا ثابت أمة الإسلام إلى الإسلام وحكمت في واقعها شريعة القرآن، حملتم إلى الدنيا يا شباب رسالة الإسلام من جديد، فحينئذ يسود العالم الأمن والرخاء والاستقرار، وتنعم الإنسانية بنور الإيمان ورسالة الإسلام وحقيقة التوحيد، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. إخوتاه، إنني قبل أن أدخل في قضية الدعوة لابد من هذا التوجيه. عليكم يا شباب أن تجملوا عن سواعد الجد والعزيمة والعمل، أن تنفضوا عن كواهلكم غبار التواني والغمور والكسل، أن تسيروا في طريق الدعوة إلى الله وحمل رسالة الإسلام إلى الناس، عسى أن يحول الله على يديكم مجرى التاريخ، عسى أن يعيد الله بأيديكم مجد المسلمين، عسى أن يقيد الله بتضحياتكم من يقيم لهذه الأمة أمر دينها. أنتم روح الأمة المتوثق، أنتم دم الأمة المتدفق، أنتم قلب الأمة النابض، أنتم عزم الأمة المتين، أنتم إرادة الأمة القوية. إيه يا شباب، إن الشباب في الأمة قوة فعالة تصنع الخوارق والأعاجيب، تحقق أهدافا من العزة والكرامة يعجز عن بلوغها الضعاف والمهازيل، لأن الشباب طاقة جبارة ممتلئة إيمانا ونشاطا وحيوية. هذه الطاقة إن أحكمت، إن وجهت، إن علمت، إن ضابطت على مقتضى الشرع تستطيع أن تقرر مصير الشعوب، فترفعها إلى أعلى درجات العزة، تدفعها إلى طليعة الأمم الرافية. حينما نرى أمة الإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أخذت بنصيب وافر من القوة والرقي، حين نرى أمة الإسلام قطعت أشواطا كبيرة من الحضارة والعلم، فإننا نجد وراء ذلك فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، آمنوا بمسؤوليتهم تجاه الدين فعزفوا عن مباهج الدنيا وزخارفها، أخلصوا النية، عقدوا العزم على متابعة العمل للدين ومواصلة العمل والسير في طريق الدعوة إلى الله حتى يبلغوا أعز الآمال، أثمى الأماني، أعظم الأمجاد. إخوتاه، إنني ألمح والله، نسأل الله أن يعزكم يا شباب وأن يحفظكم يا شباب، ألمح والله في خيالي أنكم من الصنف الذي عناه الشاعر حين قال: شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم الله، تعهدهم ربهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوضع كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. وهكذا أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل وأن يهونا. نسأل الله أن يعزنا بالإسلام، إن شاء الله ستكونون يا شباب من الشباب الذين ذللوا سبل المعالي، ستكونون من الشباب الذين ما عرفوا سوى الإسلام دينا، ستكونون من الشباب الذين جمعوا بين الإخبات والخشية وبين القوة في الحق والدعوة إلى الله، إنكم ستكونون يا شباب ممن يوفق بين تزكية النفس وطلب العلم والدعوة إلى الله. قبل أن ندخل في موضوعنا وما ذكرته من عنوان درسنا الماضي كيف تتم الهيمنة، قبل أن ندخل في هذا الموضوع لي سؤالين. السؤال الأول في درس الخميس الماضي، والسؤال الثاني في درس الجمعة الماضية. الأول في درس الخميس الماضي: ماذا صنعتم في مشروع الرجل الواحد؟ فاكرين ولا نسيتم؟ كان إيه الموضوع؟ أنني قلت لو أن كل منا دعا رجلا كل سنة، جئتكم بالإحصائية، السنة الأولى 2، السنة الثانية 4، 8، 16، 32، 64، 128، 256، 512، 1024 في السنة العشرة. يبقى العشر سنين كم؟ 1000. العشر الثانية 2048، 4096، 8192، 16384، 32768، 65536، 131072، 262144، 524288، 1,048,576. يبقى بعد 20 سنة يبقى كم؟ 1,000,000. بعد 30 سنة 1,000,000,000. شخص واحد في خلال كم؟ 30 سنة يدعو أمة الإسلام
بس قلنا أن هذا الفرد تدعوه وتتدرج معه. مش تيجي النهارده الدرس تقول له تعالى احضر درس عندنا درس كويس يوم الخميس في مسجد قوى العابدين تعالى. تجيبه معاه حضر الدرس خرجت من الدرس انبسطت يقول لك اه كويس 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 طب سلام سلام خلصت القضيه. لا، قلت لكم في مساله الدعوه ان الدعوه الى الله بعض الناس يظن انه لما يدعو واحد للصلاه فلما الانسان ده يصلي يبقى ايه خلاص عمل اللي عليه ويرتاح. قلت بالضبط مثل المرأة الحامل، مثل المرأة الايه الحامل، طول ما هي حامل تظن انها تعبانة، تقول امتى بقى اولد وايه واستريح، وما تعرفش ان المشاكل كلها تبدأ، المشاكل كلها تبدأ بعد الولادة. كذلك اللي بيدعو الانسان الى الله ما يصدق انه يستجيب يصلي او يلتحي، يقول لك بس يوم ما يصلي انا ايه ارتاح. لا، ده الشغل كله يبدأ بعد ما يصلي، بعد ما يلتحي، بعد ما يلتزم. هنا تبدأ مهمتك العظمى والكبرى. ما تخليناش نسبق الأحداث، تعال نقول كيف تتم الهيمنة. الهيمنة على ايه؟ على الشخص الذي تريد أن تدعوه إلى الله. أنا بقول بلاش نسبق الأحداث يا شباب، لأن الدعوة مش لعبة، إنها قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل ينبغي أن تقطع بأناة وروية حتى تصل الدعوة إلى هذه الغاية. إنها الدعوة إلى التوحيد في شمول وتكامل، إنها الدعوة إلى الثبات، الدعوة أولا مراحلها إلى التوحيد في شمول وتكامل، ثم الثبات في مواقع الحراسة لدين الله، ثم التأني في جميع مراحل الدعوة وإنطال الدرب حتى تزول غربة الإسلام وتكبر القاعدة ويتسع نطاق العاملين للإسلام على وجه الصحيح ليصبحوا جبهة مترامية الأطراف في وجه الذين لا يؤمنون، ثم حينها يميلون على الذين كفروا ميلة واحدة. قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل ينبغي أن تقطع بأناة وروية. كيف تتم الهيمنة؟ الهيمنة على الشخص أو الهيمنة على المجلس؟ الهيمنة من أظهر علامات التوفيق في الدعوة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. كيف تتم الهيمنة وكيف يتحقق التأثير؟ في تقديري أن الهيمنة لا تتم والتأثير لا يتحقق إلا بدعامتين أساسيتين: المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. فين الورقة والقلم؟ اكتب على ايدك، اكتب على بنطلونك. المحبة الخالصة وليه؟ والثقة المتبادلة. اكتب على الجلبية. المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. اعني بالمحبة الخالصة أن تجعل المدعو يحبك. فاكرين برضو معلش هحكيلكم تاني على الدرس الماضي في الدعوة لما اديتكم وصفة عملية لكي يدخل الحب في قلب من تدعوه؟ أقولها تاني بسرعة ولا فيش داعي؟ بسرعة. أولا أحب الله أن يحبك الناس. اثنين اترك الذنوب كلها، يحبك الله فيحبك الناس. ثلاثة عليك بالدعاء فهو سلاح المؤمن. أربعة انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق وتذكر قول الله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. خمسة ابذل الحب تحصد الحب. ستة ابتسم دائما. سبعة عليك بوصية عمر أن تبدأه بالسلام وأن تناديه بأحب أسمائه إليه وأن توسع له في المجلس. ثمانية أظهر اهتماما كبيرا بمشاكله الشخصية واعمل على حلها. تسعة عليك بالنظرة الحانية والكلمة الطيبة والمصافحة الودود والابتسامة العريضة.
عشرة عليك بآداب حديث، استمع إليه بإنصاف، شجعه عن الكلام عن نفسه، تكلم فيما يحب أن يستمع بدون تكلم. 11 افضح للناس حاجتهم وساعدهم على قضاء حوائجهم. 12 قابل الإساءة بالإحسان، سل من قطع وأعطي، من حرمك واعفه عمن ظلمك. 13 زره بالله. 14 قدم إليه هدية وإن قلت، ولكن اجعلها في بطريقة لطيفة وفي صورة ظريفة وتقدمه، تقول له أنت حقك علي أن آتيك بنجمة من السماء، ولكن أنا ضعيف فاقبل هديتي، فالعبرة ليست في قيمتها ولكن في معناها. كفاية كفاية دي. نعم هدية أكثر من الهدايا. 15 خذه إلى بيتك وأكرمه بما تستطيع. هذه 15 وصية تفتح لك قلب من يكرهك فيصير يحبك. المحبة الخالصة، أن يتجه قلب المدعو إليك بالحب الخالص والولاي الصادق، لا بد من الحب. أحد الإخوة التزم حديثا، طبعا كان قبل كده ملوش علاقة مع أولاده، كان كل علاقة الأولاد مع أمهم، فالأولاد بتحب أبوكم؟ لا ما بتحبوش. بتكرهوه؟ لا ما بنكرهوش. بدأ يلتزم فبدأ يأمر وينهى، يا ولد ما تشوفش التلفزيون، يا ولد ده عيب، ده غلط، ده حرام. فقلت له لما عانى من المشكلة إن الأولاد بيسمعوا كلام أمهم وما بيسمعوش كلامه، وأمهم كالعادة عقبة في طريق الالتزام، اللهم اهد نساء المسلمين يا رب، قلت له اجعلهم يحبونك فسيطيعون أوامرك، صح ولا لا؟ خلي الولد يحبك. كذلك أخوك اللي في البيت معقدك، كل ما تدخل البيت يوم هو بالعند يعلي التلفزيون، يفتح الأغاني، يجيب صورة عريانة ويعلقها في الصالة، وتيجي تكلمه أبوك يقول لك مالكش دعوة يا أخي، كل واحد حر، أما يبقى لك بيت بيعمل فيه اللي أنت عايزه. بيحصل هنا تقول له إيه؟ ابدأ خلي أخوك ده يحبك، ساعة ما يحبك خلاص هيسمع كلام. إذن لابد من المحبة الصادقة. 2 الثقة المتبادلة. العلاقة بين الداعية والمدعو قائمة على معاني الحب والرحمة، على الصلة المتينة والارتباط الوثيق، لا تزعزعها الأحداث ولا تؤثر فيها نكبات الليالي. ابدأ ازرع ثقة متبادلة. أخو الأشبال كان في درس الثلاث هنا بيشكو من سوء أدب بعض الناس في معاملة الشيخ، الشيخ أبو إسحاق بيشكو من تطاول بعض الناس في الأسئلة، الشيخ مش عارف مين. فجلسنا نفكر ما السبب؟ إيه السبب؟ السبب انعدام الثقة، صح ولا لا؟ وأنا بشكو أنا كمان على فكرة، مش انعدام الثقة، لأنني لو أن بيني وبين المدعو ثقة متبادلة، لو أنت قدامي واثق بكلامي عمرك ما ترد علي، صح ولا لا؟ وإنما لما ترد يبقى أنت مش واثق فيا، صح ولا لا؟ هو ده الواقع. فلابد من زرع الثقة. لذلك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان أول حاجة عملها قال لهم أرأيتم لو أن خيرا بإيه؟ لبقى هذا الوقت بيثير فيهم الثقة. فين الثقة يا رب؟ فين الثقة؟ أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. بدأ يدعوهم. فلا بد من الثقة المتبادلة، تخلي أخوك يثق فيك لأنه طول عمره عارف إن أنت قبل ما تلتزم كذاب أو انطاج بتاع كلام، وعودك بتصفصف على العش. تبدأ بقى من يوم ما تلتزم تزرع فيه ثقة، هجيب لك بكرة شريط، يبقى بكرة يكون ايه؟ شريط موجود. الساعة 8 هعمل كذا، تعمل كذا. هاجي الساعة 12، تيجي الساعة 12. هنا تبدأ تزرع الثقة، فإذا ثبتت الثقة قبلت الدعوة. لابد أن تكون العلاقة بين المدعو والداعية قائمة على الثقة المتبادلة، لأنك ستنقل له دين، فلابد أن تنتبه لهذا الخط، أن يكون عنده ثقة فيما تنقله إليه. ما هي العوامل التي تولد في من يعمل في الدعوة
ظاهرة المحبة الخالصة وحقيقة الثقة المتبادلة. أول عامل تدخل به إلى قلب المدعو إشراقة الداعية الإيمانية، أن يكون لك طاقة إيمانية تفيض بها على من تتعامل معه، أن تزود المدعو بفيوضات الطهر والصفاء والإشراق، أن تفيض على من تدعوه بالحب، حب الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه، أن تكون عندك قدرات وطاقات إيمانية تشحن بها المدعو، أن تكون قدوة صالحة في الأخلاق والتقوى، في الأثر والتأثير، في الصبر والمثابرة. قل لي الكلام ده ما زال نظري صح ولا لا؟ حوله لي لكلام عملي. أعمل إيه؟ القصة اللي احنا قلناها إنك لما تدخل البيت بعد ما تلتزم اللهم اهد المسلمين للإسلام يا رب، وتلاقي فيه صور متعلقة وتلفزيون شغال وأغاني ملعلعة وأخت متبرجة خارجة من البيت، أنت بتولع نار وأختك خارجة بالشكل ده، لابسة لبس يكشف معظم جسمها وشعرها ومكياج. أنت لما تشوف بنت في الشارع بالشكل ده تكاد إنك أنت بتلعنها زي ما النبي قال بقى خلاص. فكيف ترضى أن تخرج أختك بهذه الطريقة؟ تبنى تقف على الباب، مش هتخرجي كده، البسي حاجة بكم، البسي حاجة طويلة شوية، اغسلي الهباب اللي على وشك ده. راح طالع أبوك إيه في إيه؟ إيه مش عايز نخرج كده؟ أنت مالك أنت؟ أنت هتحكمها؟ أوعى الطريق، تفضل ألف سلامة. بيحصل معلش واضح ساعتها أنا أعمل إيه؟ أنا إيه موقفي ساعتها؟ الناس هنا فريقان ووسط، طرفان ووسط. طرف يقول لك يا عم أنا عملت اللي عليا وهو ديوس أنا ما قالش ويكره أبوه، وطرف تاني كسر الدنيا ما هيش خارجة ويبدأ يضربها، أبوه يضرب ويضرب أبوه. لا برضو ما ينفعش. أهل السنة أهل الوسط، أن أعرف أن البيت أتي من قبلي، أقول إنهم ما استجابوش ليه؟ أنا السبب، ذنوبي السبب، معاصي السبب، لو في خير كانوا قبلوا مني. وأبدأ أدور على نفسي، أعود أعيط لربنا أقول يا رب أصلحني عشان أصلح، وتبدأ زي ما قلنا قبل كده تتبنى هواية كسح الألغام. أبوك صار لغم في طريق الدعوة صح؟ عايز اشيل اللغم ده من الطريق. ما تبداش الشغل على اختك، تبدا الشغل على الوالد. ازاي؟ ببناء المحبه الخالصه والثقه المتبادله. ازاي؟ ببناء اشراقتك الايمانيه. ازاي؟ واحد، دوام المراقبه لله. اثنين، استحضار الموت وما بعده. ثلاثة، استذكار الآخرة. تبدو لي يجوا منين؟ يجوا منين؟ إزاي أديم مراقبتي لله؟ إزاي استحضر الموت؟ إزاي أتعلق قلبي بالآخرة ويترك الدنيا؟ واحد، بتلاوة القرآن الكريم مع التدبر والخشوع. اثنين، مصاحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة المعطاءة. ثلاثة، مصاحبة العلماء والدعاة والصالحين من أهل المعرفة بالله الذين يعرفون الله. أربعة، المداومة على ذكر الله في جميع الأوقات. خمسة، البكاء في الخلوة من خشية الله. ستة، استمرار والمداومة على النوافل حتى يحبك الله. يبقى هنا تبدأ بأختك ولا تبدأ بأبوك؟ بنفسك. تبدأ بمين؟ بنفسك. إنك تعتقد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، استغفر الله وأتوب إليه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ف
فإذا صدقت في اللجئ إلى الله حول الله قلب أبيك إلى محبتك. كثيرا من الشباب يجي يقول لي أبويا ماله، بيقول لي لو ما حلتش لحيتك هطلع أمك، أعمل إيه؟ أقول له بذنوبك سلط عليك، صح ولا لا؟ سلط عليك، لو أنك صدقت مع الله لهدى الله أذاك. أنا بقول كلام جنين ولا كلام واقعي؟ كلام واقعي. أم أبي هريرة لما سلطت عليه مش عايزة تؤمن، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تدعو لأم أبي هريرة؟ فدعا رسول الله لها. دي يا أم هريرة وروح الباب أمه قالت له إيه؟ عندك يا أبا هر؟ يقول فسمعت قرير الماء فعلمت أنها تشهدت وتغتسل، خلاص أسلمت. النبي دعاها. تعلم أن الاستجابة للدعوة مش قضية بس جهد ولا كتاب ولا شريط ولا تأثير ولا إنما كلها مردها إلى الملك الذي قلوب العباد بيده. لذلك سر الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس، لهدى الناس جميعا. انتبه، لابد أن تبدأ أصلا بنفسك أن تشرق إيمانيا. يبدأوا يشبوك بالليل، كتير سمعنا يوم بالليل يلاقوك الساعة 3 صاحي وعمال تعيط، ايه يا ابني مالك؟ في حاجة توجعك؟ حاجة مزعلاك؟ تقول لهم ابدا والله انا بحب ربنا، بس الواد بينه عقله خاف قالوا وقف. يشوفوك تاني يوم وانت عمال تدعو وتبتهل الى الله ان يهديهم، ولا بأس انك تسمعهم يا رب اهدي ابي، يا رب اشرح صدره واهدي قلبه ودخله الجنه، يا رب يا رب ارفع في الجنه درجاته، يا رب يوم القيامه اجعله في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، يا رب يوم القيامه اسقه من يد النبي محمد شربه ماء لا يظما بعدها ابدا. ساعه ابوك ما يسمع كده يحربك انت اطلاقا، وخصوصا اللي مش هيشوف منك الا كده انك راجل بتعبد ربنا وبتتعلم العلم. ايه كمان؟ فيش حاجه ساعتها لا يستطيع أن يقنعه أحد أن أنت متطرف، لأنه شاب عينه أن أنت لا متطرف ولا متزمت ولا معقد. باللين والرفق والرأفة والرحمة تبدأ بنفسك بدوام المراقبة واستحضار الموت وتعلق القلب بالآخرة. تعلق القلب بالآخرة يجبك وانتوا قاعدين وربنا كرمه في واحد ستة وخد العلاوة وجي جاب لكم كيلو تفاح، ماشي في واحد سبعة مالش اسلي مش موظف قوي يعني، اللهم صل على النبي محمد وآله، وقسموا التفاح طلع لكل واحد نص تفاح، رحت انت واخد النص بتاعك ومقسموا عشر حتت ووزعته على العيلة كلها كل واحد حتة وتوكلها له في بقه. يا سلام، ساعتها يقولوا لك ايه اللي انت بتعمله ده؟ بس قول يا ابني والله، يقول لك تقول لهم والله انكم اذا استعنتم به على طاعه الله فساكون اسعد انسان على وجه الارض. تاكلوا دي وتقوموا تصلوا، يحسوا ان المعاني في مخك اتغيرت. الاول كانوا يدوك نص، تقول نص تفاحه، يا قلبي انا اعرف ناس بيفطروا تفاح ويتغدوا تفاح ويتعشوا تفاح. دلوقتي خلاص الامر اختلف، اما يدوه حته لحمه تقوم تديها لوالدك تقول له اتفضل انت تعبان بتجري علينا وتسال، ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يمتعك بصحتك في طاعه الله، ربنا يقوي ايمانك ويثبت الايمان في قلبك يا رب، ربنا يحبك. حين تدخل اليه هذا المدخل لا يملك قلبه الا ان يحبك، ولا مش موافقين يا شباب على الكلام ده؟ قلت لكم الكلام ده قبل كده، لما والدك يدخل من الشغل جاري تقابل على الباب تسلم عليه وتبوس ايده وتاخد منه كيس الفاكهه اللي في ايده ولا الشنطه اللي جاي بيها، قعد على الكرسي وركن ظهره كده بيستريح من السلم تروح مقلعه الجزمه اقعد على المائده بياكل تبدا سريعا تبص كده كوبايه الميه وتروح مقربها له، بيتلفت جاي تجيب له الملاحه وتحطها قدامه، بيشرب الشاي اول ما نزل الكوبايه من على بقه يريد انت جبت السكريه كم معلقه يا ابي وتحطه، يقول لك واد اونطجي، تقول له لا والله والله ده ديني ربنا امرني بكده، انت لو امرتني ابوس جزمتك ابوس. عشان كده لما اقول لك انه يقول لك احلق لحيتك قول له اذبحني وما احلقش لحيتي، انت تامرني بايه؟ اغسل لك جزمتك بدموعي، المع جزمتك بدموعي، ما عنديش مال اعملها والله واتعبد لله بهذا، مش ربنا قال كده انشكر لي والوالد؟ قول له والله ما ابنطق ببلدنا، لكن انا لا، انا لا، ده انا بعبد الله الواحد، واللي انا بعمله ده لله لانه امرني بكده، امرني ان انا اخدمك بعناية. حين يقر في قلب ابيك ان ده الدين اللي انت تعتقده يصاحبك على دينك ولا لا؟ صح يا شباب؟ ابدا بنفسك، تعلق القلب بالاخره، استحضار الموت وما بعده، دوام مراقبه الله سبحانه وتعالى. ابدا بالكلمات الخمس التي ذكرناها في المنهج، منهج التربية والعلم بتاع يوم الجمعة، وما سألتش عليه، أنا سألتكم مشروع الرجل الواحد، حد جاب معاه راجل النهاردة؟ مين؟ طيب جزاكم الله خير، ده عادة طيبة، عايزين المرة الجاية مشروع الرجل الواحد يبقى الكل، ما حدش يجي لوحده، لازم تيجي معاك حد وتبدأ تشتغل عليه سنة، سيساعدك، هيكون عون لك. لما الشباب يشتكوا من عدم وجود المربي، احنا كده طولنا؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد. قلنا ان الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلازم عشان اطلع لك حل ماذا يفعل المربى عند غياب المربي، لازم اطلعه لك منين؟ من القرآن. قال الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه إيه؟ أشداء على الكفار، ها؟ رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم، فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. الشاهد في اللي جاي، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أول الشاهد، ومثلهم في الإنجيل كإيه؟ زرع أخرج شطأه. يعني إيه شطأه؟ يعني إيه شطأه؟ فراخه وأولاده. لما تيجي تزرع نخلة أو تزرع عدرة أو عود فول أو حبي أمل، تلاقي العود طلع وجنبيه، إحنا في الفلاحين بنقول عليها زريعة، خلفة، هي دي اللي اسمها شطأه، إن يطلع العود وجنب منه إيه؟ عود صغير. سبحان الله، يا رب وسع أرزاق المسلمين بالحلال. كان زمان أيام البركة تلاقي عود الذرة طالع وفيه ثلاث كيزان ذرة، النهاردة بتلاقي عود وعود في كوز، نزعت البركة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. شاهد كنت تزرع الحباية تطلع العودين، فعود كبير وعود إيه؟ صغير. هو ده اللي ربنا بيقول فأخرج كزرع أخرج إيه؟ شطأه فراخه وأولاده الصغار، أخرج شطأه فآزره. الشط لما يخرج، لما يخرج الشط اللي هو إيه؟ الفراخ والأولاد، لما تخرج تعمل إيه؟ آزره. آزره يعني إيه؟ قواه، شد من أدره، فآزره فإيه؟ فاستغلظ. استغلظ يعني تخن، فاستغلظ فاستوى على سوقه، بقت الساق لأنها متقوية من تحت، بقت إيه؟ قوية تشيل الزهرة والثمرة، فاستوى على سوقه يعجب الزراع. كده الصحابة أخرجوا شطأهم، فهذا الشط عمل إيه؟ آزرهم فاستغلظوا فاستووا على سوقهم. كذلك أنت حين تلتزم وتبدأ وانت طالع تأخذ زوجتك معك، يبقى زوجتك دي شطأك تؤازرك، ابنك، بنتك، أبوك، أمك، أخوك، أختك، جارك، جارتك، زميلك، ليش دعوة بدعوة النسوان، إياك ثم إياك. مقصود هذه الدعوة للرجال فقط، الرجال يدعو الرجال والنساء تدعو النساء، صبيان مع الصبيان والبنات مع البنات، زي ما بتقول لأولادك كده في البيت. المقصود يا شباب أن من تدعوه سيكون عونا لك على الثبات، وعونا لك على طلب العلم بعد الله، وعونا لك على العبادة. فهذا مشروع الرجل الواحد. السؤال الثاني، مين اللي عمل بالمنهج اللي احنا اديناه سبت وحد اثنين وثلاث واربع وخميس؟ ها مين عمل؟ ولا واحد رفع ايده؟ له هدية ان انتم بتوع الخميس. طيب لو هناك خمس كلمات، المعاهدة، المراقبة، المحاسبة، المعاقبة، المجاهدة، او بنسميها المشارطة، انك كل يوم الصبح قبل ما تطلع من باب المسجد بعد ما تصلي تشارط نفسك، تقول لها يا نفس انا هسلمك راس المال 24 ساعة، وهسلمك الادوات عينين وايدين ولسان واذنين ورجلين وقلب، على شرط تسلمين الجنة اخر النهار. ماشي ولا مش ماشي؟ دي بنسميها الايه؟ المشارطة. تشترط مع نفسك يا نفس انا هديك راس المال كم؟ 24 ساعة، وهديك الادوات اللي هتشتغلي بيها في ال 24 ساعة، عينين واذنين ولسان وايدين ورجلين وقلب، بشرط انك تسلميني الجنة بعد 24 ساعة. ماشي؟ تقول لك لا مش ماشي، خلاص مش طالع، والشغل ان شاء الله ما اشتغلنا، والاكل ما نشوك ليه، والنوم والله ما انت نايمة، وبعدين هي كده نطمع تديني الجنة يا بلاش. تقول لك خلاص ماشي اديك الجنة، او انت طبعا بس هتطلعك حد بره وتبدأ اول امرأة متبرجة تلاقي عينك بوصالح. تقول لها دي اللي بنسميها المراقبة والمجاهدة، تراقب عينك تبدأ توصل امرأة متبرجة تقول لها والله رجعك الجامع تاني، حذاري تبدا قعدت في الميكروباص والواد بتاع الميكروباص شغل اغاني، بدات ودنك تدندن تقول لاذنك ها تقول لا احنا تعهدنا على ايه؟ هتوديني جهنم؟ لا انت، فتبدا تديله شريط قران او شريط موعظه او توصيه ان هو يقفل الاغاني عشان انت دماغك مصدعه من الاغاني. يعني المقصود هذه الأولى المشارطة، الثانية المراقبة، الثالثة المجاهدة، الرابعة المحاسبة. تيجي بعد الـ 24 ساعة تقعد مع نفسك بقى، ها روحنا الجنة ولا لا، تحاسب، ترجع شريط يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، راجع شريط تنظر من أول 24 ساعة، اما خرجت عملت ايه؟ ولا او الم، واكتب نظره، اثنين كذبه، ثلاثه غيبه، اربعه نميمه، خمسه خيبه ثقيله، تكتب وفي الاخر تقول دي جنه بقى ولا نار. لو قابلت ربنا بالصحيفه دي يقول لك ايه؟ يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. توبخ نفسك تعاقبها. لا حل امبارح ده ان احنا نعتكف النهارده في المسجد صايمين عشان تغفر هذه الذنوب، صح ولا لا؟ فتبدا لو انك عملت هذا مع نفسك اسبوع لصرت من عباد الله المؤمنين. اقول خمس كلمات تاني، تصلي اللهم صل على نبي محمد، المشارطه، المراقبه، المجاهده، المحاسبة، المعاقبة. وبتقديري أن الدعاة إلى الله إذا ظلوا يرتشفون من معين الإيمان والعبودية ويستسقون من روافدها ويسلكون السبل التي تؤدي إليها فإن نفوسهم تشرق بنور الصفاء، وقلوبهم تتفجر بينابيع الإخلاص، وأرواحهم تحلق في سماء الطهر، بل يعطون من يتتلمذ عليهم ويتلقى منهم المثل الأعلى في صدق الحديث وحسن الفعال وقوة التأثير واضطراد الفائدة وضخامة الإصلاح. وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ابدأ أخي الداعية بهذا، ابدأ ابحث عن الروافد التي تزودك إيمانيا، التي تفجر فيك الإيمانيات، لتكون حينها منبعا صافيا ينهل منه الآخرون إيمانهم. أولا ذكرنا أن أول خط إشراقة الداعية الإيمانية. اثنين قدوته السلوكية، القدوة، الدعوة بالقدوة. إخوتان مما لا يختلف عليه اثنان أن الداعية إلى الله لا يثق الناس به ولا يأخذون عنه ولا يستجيبون لدعوته إذا كان معروفا لديهم بالانحراف، إذا كان مشتهرا في المجتمع بالتزلف والنفاق، إذا كان معلوما عنه أنه يختل الدنيا بالدين، إذا كان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فمهما دعا مهما وعظ مهما ذكر فلا يتجاوز قوله الآذان، مهما تفاصح مهما أزبد وأرغب مهما أزبد وأرحب فلا ينفذ كلامه إلى القلوب. من أجل هذا كان إنكار القرآن على الذي يخالف فعله قوله، كان التنديد بهم مقرعا وعنيفا. قال الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا يعمل بعلم. قال أول من تسحر بهم النار ثلاثة: رجل علمه الله العلم فبعث فعرفه نعمته فعرفها، فقال علمتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته يا رب لك، قال كذبت، إنما علمته ليقال عالم. ده نفع علمه، ده ما لو نفع علمه لكان علمه لمين؟ لله. وقد قيل فلا أجر لك عندي فيسحب على وجهه إلى النار. يا رب نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي مررت على قوم تقرض شفاؤهم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم فتندلق أفتاد بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال فيمر الناس به يقولون وحلوة يمر الناس به. إن شاء الله يوم السبت نتكلم عن الجنة إن شاء الله بإذن الله تعالى. يمر الناس به، إذن الجماعة في جهنم بإيه؟ بيمروا زيادة في النكال والعذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. عارف لما كنت مدرس بقى وانت صغير كنت بتمد الواد على رجله هو ما يحفظش، وبعد ما تمده تقول له ايه؟ امد لف حوالين الملعب، زيادة في العذاب. فالمقصود نسأل الله عز وجل ان يهدي المسلمين يا رب، المقصود انه زيادة في العذاب يعذبوا ويمسوا. شوف الزيادة في العذاب انه يعذب يدور بها كما يدور الحمار في الايه؟ في الرحم. فيقولون له يا فلان الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. لسان الحال اللي يقول لهم ايه؟ كفاية لنا فيه، سيبوني باللي انا فيه، صح ولا لا؟ لكن من زيادة النكال والعذاب أن يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لذلك نقول لا بد من القدوة. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. كان السلف رضوان الله عليهم يتحرجون من الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير قبل أن يحاسبوا أنفسهم وأولادهم وأهليهم ويأمرونهم بالبر والتقوى والعمل الصالح. عمر بن الخطاب كان قبل أن يأمر الناس بأمر أو ينهاهم عن نهي يجمع أهل بيته ويقول أما بعد فإني سأدعو الناس إلى كذا وكذا وأنهاهم عن كذا وكذا وإني أقسمت بالله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل ما نهيت الناس عنه أو ترك ما أمرت الناس به إلا نكلت به نكالا شديدا. ابدأ بنفسك وبمن تعود. مالك ابن دينار واسمع الكلمة الخطيرة اللي تخلي الواحد يتردد ألف مرة قبل ما يقعد يقول درس. مالك ابن دينار كان يقول ما من عبد يخطب خطبة إلا سأله الله عنها يوم القيامة ما أردت بها ما أردت بها، ثم يبكي ويقول أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم؟ أنتم فاكرين أنا بفرح بأن أنا أديكم درس أن أنا أخطب جمعة؟ أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ إذا قال لي ما أردت تصغي، ما أردت من كنت تريد، ما أردت ماذا تريد بكلامك؟ فأقول أنت الشهيد على قلبي، لو لم أعلم أنه أحب إلي لم أقرأ على اثنين أبدا. وهو واحد يسمع الكلام ده ويطلع يقول قال لنا ما تدعوش ما تخطبوش ما تدوش درس ما تكونش دعوة حاجة. لا، حضر للسؤال جواب. إذا سألك ربك ليه خطبت الجمعة؟ ليه تدعو؟ تقول يا رب لأن ده يرضيك ولا لا؟ أن يشتهر دينه وأن يعمل به وإن لم أعمل. هو الأحسن أنك أنت إيه؟ تعمل وتدعو، لكن لو ما عملتش ما يبقاش مسوغ أنك تترك الدعوة، بل يجب أن تدعو. ألا فليتأدب الدعاء بهذا الأدب الإسلامي الرفيع يستجيب الناس لهم ويأخذ عنهم ويتأثروا بمواعظهم وإرشادهم. بقيت عنصران أؤخرهما إلى اللقاء القادم. أيها الإخوة، بعد أن ذكرنا الليلة أولا إشراقة الداعية الإيمانية، اثنين قدوته السلوكية أن يكون قدوة في سلوكه. نكتفي عن هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد. يريد أن يعمل في بار أي خمارة، وهو يقول أنه لا يعمل في شيء حرام لأنه لا يحمل الخمر بل يحمل الأطعمة فقط، وهو كثير الجدال. نحن لا نجادل بل نقول أنت تعمل في خمارة يحمل الخمر أمامك ويشرب أمامك وترى السكير، أهذه الخمارة مكان المؤمنين؟ ها؟ مكان المخلصين؟ مكان الصادقين؟ مكان مين؟ إيه اللي مقعدك مع الصنف ده؟ تقعد مع دول؟ قال ربنا جل جلاله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم مثلهم. فأنت وجليسك شيء واحد، فاتق الله واترك هذا المكان قبل أن يخسف به وينزل عذاب فيخسف بك معهم.